لسانه وأعطيت الكلمة الآن لصاحب السعادة سيرجي لافروف وزير خارجية الاتحاد الروسي.
Уважаемый господин председатель, дамы и господа.
شكرا سيدي الرئيس، سيداتي وسادتي. هناك أدلة متزايدة اليوم على التناقض بين الحاجة إلى الجهود الجماعية والشركاء وجهود الشركاء لصالح وضع ردود مناسبة للتحديات المشتركة أمامنا جميعنا وبين تطلعات عدد من الدول نحو الهيمنة وإحياء تفكير قديم بالكتل السياسية بناء على تمارين عسكرية ومنطق الصديق أو الخطم وهو منطق خطأ. إن التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة والذي يصور نفسه كنصيرا للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ضمن الدول الفردية يتحرك من منطلقات معاكسة تماما في الساحة الدولية ويرفض المبدأ الديمقراطي وهو السيادة المتساوية للدول ومبدأ راسخ في ميثاق الأمم المتحدة، ويسعى هذا التحالف إلى أن يقرر نيابة عن الجميع ما هو صحيح وما هو خطأ. وقد أعلنت واشنطن صراحة حقها في الاستخدام الأحادي للقوة في أي مكان في العالم لحماية مصالحها، والتدخل العسكري أصبح هو القاعدة على الرغم من النتائج السيئة لكل عمليات القوة التي قامت بها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. إن استدامة النظام العالمي قد اهتز بشكل عظيم بسبب قصف حلف شمال الأطلسي ناتو ليوغوسلافيا والتدخل في العراق والهجوم على ليبيا وفشل العملية في أفغانستان، وفقط بفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة تم منع العدوان ضد سوريا في 2013. وهناك انطباع طبيعي بأن هدف عديد من الثورات التي وصفت بألوان مختلفة وغيرها من المشاريع هو تغيير الأنظمة غير الموائمة، وذلك من أجل خلق الفوضى وعدم الاستقرار. وقد وقعت أوكرانيا اليوم ضحية لهذه السياسة المتبجحة، والوضع هناك كشف عن عيوب متبقية عميقة ومنتظمة في الهندسة القائمة في منطقة أوروبا والأطلسي. وقد بدأ الغرب مسيرة نحو إعادة تصنيف البشرية بشكل عمودي لخدمة مصالحه التي لا يمكن اعتبارها حميدة. وبعد إعلان النصر في الحرب الباردة ونهاية التاريخ، اختارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توسيع الحيز الجيوسياسي الخاضع لسيطرتهما من دون الأخذ بعين الاعتبار توازن المصالح المشروعة لكل شعوب أوروبا، ولم يلتزم أو لم يصغي الشركاء الغربيون للتحذيرات المتكررة بخصوص عدم قبول انتهاكات مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإعلان هلسنكي النهائي، وتجنبوا مرارا وتكرارا العمل المشترك لإقامة حيز مشترك من الأمن والتعاون المتساوي والذي لا ينفصل من الأطلسي إلى المحيط الهادي. واقتراح الاتحاد الروسي لصياغة معاهدة أمن أوروبية لقيت الرفض، وقيل لنا مباشرة وصراحة أن فقط أعضاء حلف شمال الأطلسي هم الذين يمكن أن يتمتعوا بضمانات أمن ملزمة قانونيا، وأن توسع واستمر توسع ناتو نحو الشرق على الرغم من وعود بعكس ذلك قدمت سابقا، والتحول الفوري في ناتو إلى الخطاب المعادي وإلى تخفيض تعاونه مع روسيا حتى بشكل يناقض مصالح الغرب ذاتها، وال التعزيز الإضافي للبنية الأساسية العسكرية على امتداد الحدود الروسية، كل ذلك أوضح عجز هذا التحالف عن تغيير البرامج المرسومة فيه من عهد الحرب الباردة. وقد أيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الانقلاب في أوكرانيا ولجأوا إلى تبرير لأي أعمال من جانب سلطات كييف التي نصبت نفسها بنفسها والتي اختارت أن تقبح بالقوة الشعب الأوكراني الذي رفض محاولات لفرض أسلوب حياة منافع للدستوري على البلاد بأسرها، وأراد أن يدافع عن حقوقه في لغته الأم وثقافته وتاريخه. وذلك الهجوم العدواني على هذه الحقوق هو الذي دفع سكان القرم إلى تحمل مسؤوليتهم ومصيرهم بنفسهم واتخاذ قرار لصالح حق تقرير المصير. وكان ذلك خيارا حرا مهما كانت مزاعم الذين كانوا هم المسؤولين في الدرجة الأولى عن النزاع الداخلي في أوكرانيا، ومحاولة تشويه الحقيقة وإخفاء الحقائق خلف اتهامات هي أمور جرت في كل مراحل الأزمة في أوكرانيا، ولم تجري أي محاولة لتتبع المسؤولين عن سفك الدماء في مواقع مختلفة في أوكرانيا، وتم تخفيف حجم هذه المأساة على الرغم من اكتشاف مقابر جماعية جديدة. وفي إبريل نيسان الماضي كانت كييف قد تولت بنفسها التزاما في إعلان جنيف الذي أصرته روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي موقف يدعو إلى بدء حوار وطني واسع لكل المشاركين في المنطقة والقوى السياسية في أوكرانيا بهدف تنفيذ إصلاح دستوري. وتنفيذ هذا الالتزام كان سيسمح لكل أبناء أوكرانيا بالاتفاق على كيفية العيش معا مع الحفاظ على تقاليدهم وتراثهم، ويعيد دور أوكرانيا العضوي كصلة وصل بين الأجزاء المختلفة في الحيز الأوروبي، أمل الذي يتضمن احترام وضعها غير المحايد. ونحن مقتنعون أنه في توفر النوايا الحسنة ورفض دور الحرب في كييف يمكن لنا أن نحل الأزمة. إن أسلوب التغلب على الأزمة بدأ بتحقيق اتفاقية وقف إطلاق النار في جنوب شرق أوكرانيا بناء على مبادرة رئيس راين بوروشينكو وبوتين، وبمشاركة ممثلي كييف ودونتسك ولوغانسك ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وروسيا. تم الاتفاق على تدابير عملية لتنفيذ هذا التفاهم وفصل الأطراف في النزاع وسحب القوى الأسلحة الثقيلة والقوات العسكرية والجيش. وروسيا جاهزة للنهوض بالتسوية السياسية، ولكن يجب أن يتضح أننا نفعل هذا لصالح السلم والاستقرار وصالح الشعب الأوكراني وليس خضوعا لطموحات أي طرف. وأذكر هنا بتاريخ غير بعيد، فكشرط لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي في 1933 طلبت الحكومة الولايات المتحدة من موسكو ضمانات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة والتزامات بعدم اتخاذ أي تحركات بهدف تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي في أمريكا. وفي ذلك الوقت كانت واشنطن تخشى من عدوى الثورة، ووضعت الضمانات هذه في سجل التاريخ على أساس متبادل. ولعل من المنطق أن نعود إلى هذا الموضوع وأن نوجه هذا المطلب إلى الولايات المتحدة، إلى حكومة الولايات المتحدة ليطبق على أساس عالمي. ألا يجب على الجمعية العامة أن تعتمد إعلانا بخصوص عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وعدم الاعتراف بالانقلابات كوسيلة لتغيير السلطة؟ لقد حان الوقت لاستبعاد كل التدخل الدولي، عفوا لاستبعاد كل محاولات الضغط غير المشروع على بعض الدول كوسيلة للتعامل بين الدول. والطبيعة التي لا معنى لها والتي تؤدي إلى نتائج عكسية وناتجة عن الإجراءات الأحادية هي واضحة إذا نظرنا إلى حصار الولايات المتحدة على كوبا كمثال، وسياسة توجيه التحذيرات وفلسفة السيطرة والهيمنة لا تلبي مطالب القرن 21 وتنافي عملية تطوير نظام عالميا ديمقراطي متعدد المراكز. وسوريا تدعو إلى جدول أعمال إيجابي وتوحيدي، ونحن دائما منفتحون على مناقشة المسائل الأكثر تعقيدا بصرف النظر عن صعوبتها في البداية. وتفاهم مينسك في أيلول سبتمبر بخصوص المخرج من أزمة أوكرانيا تفاهمي الذي تم التوصل إليه بخصوص الجدول الزمني لبدء إنفاذ اتفاقية الارتباط بين كييف والاتحاد الأوروبي هي أمثلة يمكن الاقتداء بها، وكذلك الإعلان أخيرا عن جاهزية بروكسل لبدء مفاوضات على إنشاء منطقة تجارة حرة أو اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي لروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، مثل ما اقترح الرئيس بوتين في كانون 2 يناير من هذا العام. وقد دعت روسيا باستمرار إلى تنسيق مشاريع التكامل في أوروبا ويوراسيا أي أوروبا آسيا، والاتفاقية عن معالم الإنجاز السياسية والخطوط الزمنية لهذا التكامل يجب أن تشكل إسهاما حقيقيا في عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بخصوص موضوع هلسنكي زائد 40. لا يجوز السماح بخطوط التقسيم الجديدة في أوروبا ولا تحويل هذه الخطوط إلى انقسامات دائمة بين الغرب وبقية العالم، ويجب أن نقول بصراحة أنه ما من طرف يمتلك احتكارا للحقيقة أو يمكنه أن يرسم عمليات العالم أو أي إقليم فيه لصالحه الخاص، فلا بديل اليوم من تطوير توافق آراء مع احترام التنوع الثقافي والحضاري وتعدد أنماط التنمية، ومن الصعب تحقيق هذا التوافق في كل موضوع، ومع ذلك فإن الإقرار بأن الديمقراطية في كل بلد هي أسوأ أشكال الحكومة ما عدا أو باستثناء كل الأشكال الأخرى هو أمر احتاج وقتا طويلا إلى أن تم الاقتناع به وإلى أن أصدر وينستون تشرشل تلك المقولة، وقد حان الوقت لإدراك أن هذا الموقف لا مفر منه أيضا في العلاقات الدولية، حيث يوجد هناك نقص هائل في الديمقراطية اليوم، وطبعا يجب أن نقضي على الأنماط التي والصور النمطية التي طال أمدها، وأن نتخلى عن أي ادعاءات بالانفراد أو بالتميز عن الغير، ويمكن البناء على أساس الجهود المشتركة على أساس احترام مصالح الكل، ومفهوم مصالح العمل الجماعي أمر دعمته أو أثبتته الممارسة، وهذا يتبين في التطور في تسوية الأوضاع حول برنامج إيران النووي والانتهاء بنجاح من نزع الأسلحة الكيماوية من سوريا. وأيضا بخصوص الأسلحة الكيماوية نود أن نحصل على معلومات صادقة عن حالة الأسلحة ووضع الترسانة الكيماوية في ليبيا، ونحن نفهم أن زملائنا في الناتو بعد أن قصفوا ذلك البلد بانتهاكا لقرار مجلس الأمن لا يريدون أن يذكروا بالفوضى التي خلقوها، لكن مشكلة وجود ترسانة كيماوية ليبية غير خاضعة للتحكم خطيرة جدا ولا يجوز إغفالها، وعلى الأمين العام مسؤولية الاهتمام بهذه المسألة. ومن المهم الآن الابتعاد عن المعايير المزدوجة في التعامل مع تسوية النزاعات، فمن الضروري مكافحة الإرهابيين الذين يحاولون أن يبسطوا سيطرتهم على مناطق واسعة في العراق وسوريا وأفغانستان ومنطقة الساحل، ويجب أن لا يكرس كفاحنا ضدهم إلى برامج أيديولوجية لتصفية الحسابات مع طرف دون آخر، فالإرهابيون يظلون خارج القانون أيا كانت شعاراتهم، وغنيا عن القول أن الكفاح ضد الإرهاب يجب أن يعتمد على أساس من القانون الدولي، ومن بداية وقد أثبتت سوريا استعدادها للتعاون مع الجهاد أو الكفاح ضد الإرهابيين في سوريا، ومن بداية الربيع العربي حثت روسيا على عدم ترك الأمر في يد المتطرفين وإقامة جبهة موحدة لمواجهة التهديد الإرهابي المتزايد، وقد حذرنا من إغراء التحالف مع أي طرف كان يعلن نفسه عدوا لبشار الأسد، سواء كان القاعدة أو جبهة النصر أو غيرهم من رفاق السير الذين يسعون إلى تغيير النظام بما في ذلك داعش، والتي أصبحت اليوم موضع اهتمامنا. ويقول مثل أنه من الأفضل أن نتحرك الآن وإن كنا متأخرين، بدلا من أن لا نتحرك إطلاقا. وليست هذه أول مرة تساهم فيها روسيا بحق في الكفاح ضد داعش وغيرهم من الفئات الإرهابية في المنطقة، وقد أرسلنا كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى حكومات العراق وسوريا وغيرهم من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسنواصل دعم جهودهم لكبح الإرهابيين. إن التهديد الإرهابي يتطلب نهجا شاملا إذا أردنا القضاء على أسبابه الجذرية بدلا من مجرد إدانته والرد على مظاهره. إن داعش هي مجرد جزء من المشكلة، ونقترح أن نطلق في رعاية مجلس الأمن دراسة متعمقة للتهديدات المتطرفة والإرهابية في كل الجوانب عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وينطوي الهدف المتكامل أيضا على تسوية المسألة الفلسطينية، على تسوية النزاعات الطويلة خاصة بين العرب وإسرائيل. فعدم تسوية المسألة الفلسطينية التي طالت عدة عقود يظل أمرا يدرك الجميع أنه من أهم عناصر عدم الاستقرار في المنطقة، ويساعد على تجنيد المزيد والمزيد من الجهادين. وهناك منطقة أيضا ملحة تتطلب جهودنا، هي الكفاح ضد وباء الإيبولا. وقد أقيمت الأمم المتحدة على أنقاض الحرب العالمية الثانية، وقاربت الآن 70 سنة على إقامتها. ودروس تلك الحرب هي أن علينا أن نضم جهودنا لخدمة البشرية، وأن لا نسمح للغرور القومي أن يتغلب على مسؤوليتنا الجماعية. وشكرا. أشكر وزير الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي على بيانه.